الواحدة من بعد الظهر في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس.
هجيرة بن عدة،
أهلا بكم مستمعينا إلى فترة الظهيرة، وفي أبرز فقراتها نقاش مونتي كارلو الدولية. نتناول فيه صفقة النفط العراقية اللبنانية، ونتحدث في فقرة مباشر مع مراسل من أفغانستان عن آخر التطورات الميدانية والسياسية. وفي هذه الفترة أيضا فقرات متنوعة نبدأها بنشرة مفصلة للأخبار. والبداية بالعناوين: مواجهات عنيفة بين الحوثيين وقوات هادي غرب محافظة مأرب والسعودية تمدد مشروعها لنزع الألغام في اليمن. تفكيك شبكتين وراء تفجير مدينة الصدر في العراق، كانت تخططان لهجمات أخرى خلال عيد الأضحى. إسرائيل تسير أول رحلة طيران مباشرة إلى المغرب. الإصابات بفيروس كورونا تتزايد حول العالم، ودول عربية تتجه لإنتاج لقاحات ضده محليا. وفي الرياضة نربط الاتصال بموفد مونتي كارلو الدولية وفرانس 24 خلال أولمبياد طوكيو وديع في عني.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. مددت سلطات الرياض مشروع نزع الألغام في اليمن لمدة عام بتكلفة مالية باهظة. أما ميدانيا فأكد التحالف الذي تقوده السعودية تصدي دفاعاته للهجمات التي نفذتها جماعة الحوثي أمس ضد المنطقة الجنوبية بالمملكة، معلنا عن عدم سقوط أي ضحايا. تفاصيل أكثر معك فايزة مصطفى.
تدمير 4 طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات أطلقت جماعة الحوثي من اليمن باتجاه منطقة جازان جنوب السعودية. هذا ما أكده التحالف العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن في بيان له، كما اعترض صاروخا باليستيا حسب ما جاء في البيان الثاني. وكشف التحالف عن اتخاذه لإجراءات عملياتية بهدف حماية المدنيين والمرافق داخل المملكة من الهجوم الذي وصفه بالعمل العدائي، فيما لم يصدر عن جماعة الحوثيين أي تعليق رسمي بشأن هذا القصف المتتالي. وكانت الجماعة قد شنت عمليات مكثفة على طول جبهات غرب مدينة مأرب اليمنية في معارك ضد القوات الحكومية المعترف بها دوليا. وقد اعتادت الجماعة التي تتهم إيران بدعمها، اعتادت على إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه الأراضي السعودية، فيما يؤكد التحالف إحباطها في كل مرة. وعلى صعيد آخر، مدد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمدة سنة كاملة مشروع نزع الألغام التي زرعتها جماعة الحوثي في المناطق التي تسيطر عليها داخل اليمن.
من جهة أخرى، هدد القيادي في المجلس الانتقالي أحمد بن بريك بمنع اجتماعات الحكومة اليمنية والبرلمان في حضرموت شرق اليمن، واعتبر ذلك تهديدا للأمن والاستقرار في المناطق الجنوبية. صالح النود الناطق باسم المجلس الانتقالي الجنوبي يرى أن موقف القيادة من الاجتماعات سببه عدم شرعية البرلمان في نظر المجلس. لنستمع إليه مجيبا على سؤال لفايزة مصطفى.
هي تحذير لتبعات انعقاد لقاء لمجلس النواب الذي في الحقيقة لم تعد له شرعية حقيقية، وبالتالي نحن نخضع لاتفاق الرياض الذي يدير المرحلة الحالية من خلال هذا الاتفاق، ومن ثم نتحدث عن شكل الشرعية النهائي. حاليا ليست هناك شرعية حقيقية في اليمن ولا فاعلة. اتفاق الرياض لم يتطرق إلى وضع مجلس النواب ولا مؤسسات الشرعية الأخرى، وبالتالي الحكومة المناصفة هي حكومة لإدارة مرحلة معينة، وبعدها يتم التطرق من خلال عملية السلام الشاملة إلى أمور كثيرة، منها الوضع النهائي لليمن وللجنوب وحل القضية الجنوبية، وبالتالي أي خطوات تريد أن تجهض القضية الجنوبية في هذه المرحلة أو تقلل من فرص تحقيقها لتطلعات شعب الجنوب ستكون هناك للمجلس الانتقالي الجنوبي موقف منها. لكن للأسف هناك تعثر في المفاوضات وفي تنفيذ اتفاق الرياض من قبل الشرعية بدرجة أساسية التي تدفع بقواتها في أبيان وشبوة وتسعى إلى تعزيز مواقفها عدن.
استمعتم إلى صالح النود الناطق باسم المجلس الانتقالي الجنوبي متحدثا إلى فايزة مصطفى. توعدت أنقرة من وصفتهم بالإرهابيين في سوريا بعد مقتل 2 من جنودها وإصابة آخرين في هجوم على عربتهم المدرعة في الشمال السوري. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية بأن قوة بلاده ستواصل ما أسماه النضال للقضاء على هؤلاء الإرهابيين.
وقع العراق ولبنان في بغداد اتفاقا لتبادل الطاقة يمنح العراق بموجبه لبنان الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه مادة زيت الوقود الثقيل مقابل خدمات وسلع استشفائية. وهبة خداش.
هو اتفاق مقايضة لمدة عام، مليون طن من النفط الثقيل من بغداد لصالح مؤسسة كهرباء لبنان مقابل خدمات استشارية واستشفائية من الطرف اللبناني. آلية الاتفاق معقدة حسب وزير الطاقة اللبناني غيمو هجر، فالنفط العراقي ليس صالحا للاستعمال في معامل الطاقة اللبنانية، ولهذا ستستعمل بيروت الوقود العراقي لتقايض به طرفين آخرين يزودانها بوقود يتلائم مع طبيعة معاملها. أكرم حسن خبير اقتصاد وصف هذا الاتفاق بإسناد عراقي للبنان بطابع قانوني.
مليون طن يعني 395 مليون دولار سنويا. الآلية الحكومة العراقية تخول البنك المركزي بفتح حساب لدى بنك لبنان وتوضع الأموال بعد عام في هذا الحساب، وتستطيع الحكومة العراقية أن تستخدم هذا المبلغ في شراء خدمات وسلع من الجانب اللبناني. إذا لم يستخدم ستتحول إلى وديعة.
وقد تساءلت أطراف عدة عن المصلحة السورية في هذا الاتفاق، فالنفط العراقي الموجه إلى لبنان سيمر من سوريا وهو ما سيوفر للأخيرة رسوم عبور. وفي هذا السياق أشار أكرم حسن في مرحلة أولى إلى أن هذا الاتفاق ما كان ليكون لولا موافقة الجهات المحسوبة على إيران في العراق، وفي مرحلة ثانية إلى احتمال عودته إلى سوريا وعدم استفادة لبنان منه وفقا لمصالح الأطراف المؤثرة في المنطقة.
صفقة النفط العراقية اللبنانية ستكون موضوع نقاش مونتي كارلو الدولية بعد هذه النشرة. من جهة أخرى، استبق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي توجهه إلى واشنطن في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام بالتأكيد على طلبه من الولايات المتحدة تنسيقا عسكريا واستخباراتيا مشتركا. من جهة أخرى، فكت السلطات العراقية شبكتين جهاديتين قالت إنهما تتفقان أو تقفان خلف التفجير الذي ضرب حي مدينة الصدر في بغداد الاثنين الماضي، وكانت تخططان لتفجيرات أخرى تزامنا مع عيد الأضحى، كما ورد في بيان لخلية الإعلام الأمني التابعة للداخلية العراقية اليوم. قال المتحدث باسم حركة طالبان محمد نعيم لقناة الميادين إن واشنطن وكابول قبلتا باتفاقية تنص على نظام إسلامي جديد، وشدد نعيم على أن النظام الأفغاني يجب أن يكون إسلاميا، أما كيف فهو متروك للحوار. آخر التطورات الميدانية والسياسية الأفغانية نتناولها مباشرة بعد هذه النشرة في فقرة مباشر مع مراسل. في موريتانيا جدل بسبب مشروع قانون ما يسمى قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن. المشروع سيعرض الأسبوع المقبل على البرلمان الموريتاني للمصادقة عليه. من واكشوت مراسلة مونتي كارلو الدولية حياة السيد.
خصصت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالبرلمان الموريتاني اجتماعا لدراسة مشروع القانون الذي يتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة الذي أجازته الحكومة قبل أسبوع. يرى النائب البرلماني برام الدهابيد أن هذا القانون انتكاسة في مجال الحريات
ورجوع إلى الوراء، ومع أن معترفين أن وسائل التواصل الاجتماعي بتقنيات الحديثة أنها تملي الإمعان بالقدح في الناس وأعراضها وأمورها الشخصية التعريض لها والتعريض بها.
وتؤكد النائب نسيب با أن هذا القانون قدم في آخر أيام الدورة البرلمانية.
عموما نحن نرفض مشروع القانون من ثلاثة وجوه: أولا المضمون كما ذكرت، ثانيا الطريقة الأحادية التي قدم بها، ثالثا التوقيت حيث قدم في آخر أيام الدورة البرلمانية، لذلك اعتبرناه نوعا من التستر على إخفاقات وعز النظام الحاكم.
شهدت موريتانيا تناقصا في مؤشر الحريات في العام 2021 حيث حلت في المرتبة الخامسة بعد أن تصدرت لأعوام الترتيب العربي، وتتعزز مخاوف الكثيرين يوما بعد يوم من تراجع في الحريات باسم القانون في ظل إصرار السلطات على فرض أساليب جديدة قد لا تتناسب مع المكاسب التي حققتها البلاد في هذا المجال. حياة السيد لإذاعة مونتي كارلو الدولية نواكشوط.
سيرت شركة طيران الإسرائيلية يسرائيل اليوم أول رحلة تجارية مباشرة بين إسرائيل والمغرب منذ إعلان اتفاق تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العام الماضي برعاية أمريكية. الرحلة أقلعت من تل أبيب الساحلية إلى مراكش وعلى متنها 100 مسافر. في موضوع آخر، طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الحكومة الإسرائيلية توضيحات رسمية بشأن التقارير التي نشرت حول برنامج بيجاسوس الخاص بشركة NSO الإسرائيلية. واليوم وصل الرئيس الفرنسي إلى بولينيزيا في زيارة تستغرق 4 أيام، حيث من المتوقع أن يتطرق بشكل خاص إلى القضية الشائكة والمتعلقة بالعواقب الصحية للتجارب النووية التي أجرتها الدولة الفرنسية في المنطقة منذ 4 عقود. فيما يتواصل انتشار فيروس كورونا حول العالم، تستنفر الصناعات الصيدلانية العربية قواها للتصنيع الذاتي للقاحات كورونا. الحكومة المصرية والجزائرية أعلنتا تصنيع اللقاح في بلديهما. اللائحة الكاملة للبلدان العربية التي تسعى إلى إنتاج لقاحات أجنبية على أراضيها أو تطمح إلى تطوير لقاحات محلية ضد فيروس كورونا. معك إلي أيوب.
بعض البلدان العربية دخلت على خط دبلوماسية الإنتاج المحلي للقاح الكورونا، فبعد توقيع الجزائر لعقود الإنتاج مع الجانبين الروسي والصيني، تعتزم اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل تصنيع لقاح سبوتنيك 5 الروسي ولقاح سينوفاك الصيني، وذلك بمعدل 2 مليون جرعة شهريا ضمن مخابر صيدال في مدينة قسنطينة. إلى جانب هذا، تنوي دولة الإمارات بناء منشآت لتصنيع لقاحها في إندونيسيا وصربيا، بعدما كانت قررت في أيار مايو الماضي شركة G24 في أبوظبي التعاون مع شركة سينوفارم الصينية لتصنيع لقاح إماراتي يطلق عليه تسمية حياة. بالإضافة إلى أن مصر ستصبح مركزا رائدا لتصنيع لقاحات الكورونا في القارة الأفريقية، يتنافس معها في ذلك المغرب الذي خصص لإنتاج لقاحه الخاص مبلغا قدره 500 مليون دولار للشراكة مع شركة سينوفارم الصينية وشركة ريسيفارم السويدية.
حان موعدكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. نربط الاتصال بموفد مونتي كارلو الدولية وفرانز 24 خلال أولمبياد طوكيو. وديع فيعاني، مرحبا وديع.
مساء الخير
وديع، هل تعطينا حصاد الأداء العربي لهذا اليوم؟
حصاد رائع استثنائي اليوم بشكل خاص، ومنذ الصباح هنا في طوكيو مع الذهبية التي أحرزها التونسي أحمد أيوب الحفناوي في السباحة في 400 متر سباحة حرة تحديدا. هذا الشاب البالغ 18 من عمره فقط لم يكن من المتوقع أن يتمكن من إحراز الذهبية أمام أفضل السباحين في هذا الاختصاص، أي 400 متر سباحة حرة في العالم، كالأسترالي ماكلافلين الذي أنهى ثانيا أو الأمريكي سميث الذي أنهى ثالثا. إذا الحفناوي هو الذي حاز على هذه الميدالية الذهبية، ثاني ميدالية لتونس في الألعاب الأولمبية بعد الفضية التي كان نالها محمد خليل الجندوبي أمس في التايكوندو، ثاني ميدالية أيضا بالنسبة للعرب حتى الآن، وخامس ميدالية ذهبية في تاريخ المشاركات التونسية في الألعاب الأولمبية. الأولى كانت في ألعاب مكسيكو عام 68 لمحمد الجنودي في الألعاب القوى، وبعد ذلك السباح الشهير أسامة الملولي كان حاز على ذهبيتين في بكين 2008 ولندن 2012، بالإضافة إلى ذهبية حبيبة الغريبي في 3000 متر موانع. إذن الحفناوي يفوز بذهبية هنا، مع ذلك خيبة بالنسبة لإناس البوبكري لاعبة المبارزة التونسية التي كانت نالت برونزية في ألعاب ريو الأخيرة، وخيبة أيضا لتونسية أخرى أنت جابر التي هزمت في الدور الثاني من دورة التنس أمام الإسبانية كارلا سواريس نافارو. أنت جابر أيضا كانت تطمح لتحقيق ميدالية هنا في طوكيو.
وديع، في أقل من دقيقة، ما هي أهم الإنجازات التي حققها الرياضيون غير العرب في هذه الدورة حتى الآن؟
تماما غير العرب. كنا نتابع قبل قليل دورة كرة القدم. يعني عادة في الألعاب الأولمبية كرة القدم ليست لها تلك الأهمية، ولكن اليوم كان هناك مباريات مميزة استثنائية. بالنسبة لمنتخب فرنسا كان يبدو ضعيفا أمام جنوب إفريقيا، تأخر 1-2 قبل نهاية اللقاء، وفي النهاية فاز 4-3 بفضل ثلاثية لأندري بيير جينياك هداف المنتخب الفرنسي. عموما في كرة القدم هناك الكثير من الأهداف، كنا شاهدنا تعادلات 4-4 و3-3 في بعض المباريات. المنتخب المصري هزم اليوم أمام الأرجنتين، وأتبعنا رقم قياسي في السباحة لمنتخب أستراليا 4 مرات 100 متر.
وضيافي عيني موفد مونتيكالو الدولي فرانسان 4 إلى أولمبياد طوكيو، شكرا جزيلا لك. نهاية النشرة وكان فيها مواجهة عنيفة بين الحوثيين وقوة هادي غرب محافظة مأرب، والسعودية تمدد مشروعها لنزع الألغام في اليمن. تفكيك شبكتين وراء تفجير مدينة الصدر في العراق، كانتا تخططان لهجمات أخرى خلال الأضحى. إسرائيل تسير أول رحلات طيران مباشرة إلى المغرب. الإصابة بفيروس كورونا تتزايد حول العالم، ودول عربية تتجه لإنتاج لقاحات ضده محليا. وفي الرياضة كان لنا حديث عن أهم الإنجازات العربية مع موفد فرانس 24 مونتيكالو الدولية وديع فيعني.
للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com